أعوذ بالله جميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث تبعية الدلالة للإرادة، وقلنا أن الصحيح هو عدم تبعية الدلالة للإرادة، يعني عدم تبعية، عدم وضع اللفظ، يعني اللفظ غير موضوع للمعنى بقيد الإرادة، وهو ما نعبر عنه بالدلالة التصورية كما سيأتي. نعم، بقي الكلام في توجيه كلام العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الخواجة نصير الدين الطوسي، لأنه نقل عنهما كما نقل صاحب الفصول، نقل عنهما ذهابهما إلى تبعية الدلالة للإرادة، وهذا كما قلنا يخالف التحقيق، يعني الصحيح أو ما هو التحقيق أن الدلالة ليست تابعة للإرادة. فكيف نوجه كلام هذين العلمين؟ يقول المصنف إنه يمكن توجيه كلامهما بأن الدلالة التصديقية هي التي تابعة للإرادة وليست الدلالة التصورية. فالإشكال والتوهم نشأ من عدم التفريق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، والفرق بينهما هو أنه الدلالة التصورية هي تلك الدلالة الناشئة من العلم بالوضع، فهي مجرد يعني تدل على حضور المعنى، حضور المعنى الموضوع له، اللفظ وضع لمعنى، فإذا كان المتكلم والسامع يعلم بالواضع فأكيد قهرا إذا سمع اللفظ شنو يفهم المعنى، يدل عنده اللفظ قهرا على ماذا؟ على المعنى. هذه الدلالة هي الدلالة التصورية، وهي موقوفة فقط على العلم بالوضع، لا تحتاج إلى أكثر من العلم بالوضع. والدلالة التصورية بهذا المعنى لا يفرق فيها بين أن تصدر من متكلم مريد ومن غيره، كما لو صدر اللفظ من اصطكاك الحجرين، أو كما لو صدر اللفظ من صوت حيوان أعجم كالببغاء وما شاكل. فأنت لو كلما سمعت كلمة ما ينخطر في ذهنك قهرا معنى الماء، لأنك عالم بوضع هذه اللفظة، فما تحتاج إلى أكثر من سماعك للفظة فقط. فملخص الكلام: الدلالة التصورية دلالة ناشئة من خطور المعنى بسبب العلم بالوضع، أكثر منها ما تحتاج إلى أكثر من هذا، ما تريد أكثر من العلم بالوضع. ولا تدل الدلالة التصورية لا تدل على أن المتكلم مريد أو قاصد أو جاد أو غير ذلك، ما أكثر منها ماكو، مجرد يحضر المعنى في ذهنك عند سماع اللفظ فقط وفقط، كما ذكرت حتى لو كان اللفظ صدر من حجر، هذه الدلالة التصورية. هذه الدلالة التصورية هي التي قلنا أنها غير تابعة للإرادة، هذه الدلالة التي كان المصنف ينفي تبعيتها للإرادة، هذه الدلالة، لأنه كما قلت لكم ونوهت قبل قليل، لا يشترط في الدلالة التصورية اللي هي في مقام الوضع، لا يشترط فيها أن يكون المتكلم قاصدا، بل حتى لو صدرت من حجر أو من نائم أو من حيوان مثلا. هناك دلالة أخرى ويعبر عنها بالدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية هي أن يدل اللفظ على أن المتكلم يريد، شوف بها إشارة للإرادة، هي الدلالة التي تدل أو الدلالة التي يفهم منها أن المتكلم ماذا يريد؟ إخطار وإحضار المعنى في ذهن السامع. لاحظوا هنا الدلالة هنا ليس اللفظ يدل على معناه، مو على المعنى، لا، دلالة على أن المتكلم مريد لإخطار المعنى في الذهن، فإذا اشترطنا في الدلالة التصديقية أن يكون المتكلم مريد لإخطار المعنى في الذهن، سيخرج شنو؟ تخرج دلالة استكاك الحجرين، أو بعبارة أخرى يخرج منه، يخرج مسألة الصوت الناشئ من استكاك الحجرين، والصوت الناشئ من الحيوانات، والصوت النائم، الصوت الصادر من النائم والساهي والغافل، كلها ليس لها دلالة تصديقية. لماذا؟ لأنه يشترط في الدلالة التصديقية أن يكون المتكلم مريد، لأن هي الدلالة التصديقية فيها شنو؟ فيها نعرف أن المتكلم يريد إخبار المعنى في الذهن، فلا بد قبل يصل عندنا دلالة، لازم شو يصير عندنا؟ علم بأن المتكلم ماذا؟ مريد وقاصد وجاد وتجاد، هذا غير شيء، مريد وقاصد. نعم، هناك من قسم الدلالة التصديقية إلى قسمين، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية، وهذا التفريق بيناتهم مو تفريق بلحاظ القصد، لأن في ناس يشترط بهن القصد. التفريق كان بلحاظ أنه في الدلالة التصديقية الثانية الجدية هذا نعلم أن المتكلم جاد غير هازل بس. أما في الدلالة التصديقية الأولى يجوز قد يحتمل أن المتكلم شنو؟ هازل. زين، هو الهازل يريد إخبار المعنى في الذهن لو ما يريد؟ هم يريد، هذا اللي يحكي نكته هو هم يريدك أن هذا المطلب يحضر بذهنك. إذا أردت أن أتكلم بأمر هزلي، بنكتة مضحكة وما شاكل، بأمر طريف، أنا أريد إخطار المعنى في ذهنك لو ما أريده؟ أريده، أريد إخطار، لهذا أنا تضحك، أريد تضحك حتى شلون أخليك تضحك؟ كون أخلي المطلب يحضر بذهنك، فأنا أريد لإخطار المعنى وين؟ في الذهن. إذا أكو إرادة هي تصديقية، لكن فرقها عن الجدية الثانية، الإرادة الجدية الثانية فرق الأولى عن الثانية من هذه الجهة، أنه في الدلالة التصديقية الأولى لا يعلم أن المتكلم جاد، بل يحتمل أنه شنو؟ هازل، يعني وظيفته فقط إخطار المعنى في ذهنك، أكثر منها ما يريد. فالصائم في شهر رمضان لو قال لصائم آخر ناولني الماء، واضح؟ مع السامع يعلم أن المتكلم يتذكر صومه مناسي، فيكون قوله ناولني الماء واحدة من اثنين، لو يريد يفطر صحيح، لو يشاق يمزح يريد بس يضحكه، يعني يخليه أمر مضحك، يعني شلون تعال احنا صايمين خلنا نفطر نشرب مي مثلا. فالإرادة التصديقية الأولى ما تحرز، لا ليس عندك إحراز أن المتكلم جاد، إنما فقط مجرد يريد يخطر المعنى في ذهنك، فأنت إذا تصورت أنه هو يريد منك ما راح تضحك، بس هو يريدك بس تستغرب وتضحك وتتعجب، أكثر منها أبعد منها ما، لهذا هو لا يريد منك حقا إحضار الماء. هاي شو اسمها الإرادة؟ الإرادة التصديقية الأولى ليس فيها مراد جدي، أما الإرادة التصديقية الثانية لا، هناك إرادة جدية يراد حقا تطبيق الأمر خارجا. فلو قلت لك أقتل زيد، لهذا احنا نقول لها تمزح، هل تمزح أنت في قولك أقتل زيد أم تتكلم حقا؟ ليش؟ أريد أشوف إرادة جدية لو استعمالية، لو هي الأولى الإرادة التصديقية الأولى. إذا إرادة تصديقية أولى نضحك فقط، نقول لها احنا قولك أقتل زيد أمر مضحك كذا، أما إذا لا والله يقصد حقا قتله، هاي إرادة تصديقية ثانية، لأنه جاد ليس هازل. ليس المهم عند المصنف التفريق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، المهم عند المصنف التفريق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية عموما. الفرق كما نبهت أنه في الدلالة التصورية لا يستكشف أن المتكلم مريد، لأن الدلالة التصورية ليست من عالم الإرادة، فقط هي من عالم الوضع. الدلالة التصورية تكشف لك أن اللفظ موضوع مثلا لهذا المعنى، أو حتى ما يموزي مو تكشف، لا تكشف في الحقيقة، إنما مجرد يدل اللفظ على المعنى الموضوع له، مو هي الكاشفة، هو الوضع موجود والتبادل هو اللي كشف يجوز، لكن مجرد أن اللفظ موضوع لمعنى، فأكيد إذا اللفظ موضوع لمعنى وأنت تعلم بالواضع أكيد راح يحضر المعنى وين؟ في ذهنك، سواء المتكلم قاصد غير قاصد، جاد هذا ما له ربط معك. بخلاف الدلالة التصديقية بكل أقسامها بقسميها، الدلالة التصديقية تكشف أن المتكلم مريد لإخطار المعنى. ولهذا هم يقولون إن لا بد في الدلالة التصديقية من إحراز كون المتكلم مريد، ولا بد من إحراز أنه لم ينصب قرينة على خلاف ظاهر اللفظ. وليش؟ لأن هاي الأمور لها دخالة وين؟ هذه الأمور لها دخالة في الإرادة مو في المعنى الموضوع له. المصنف يقول أحسن توجيه لكلام العلمين هو أن نوجه كلامهما بأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. صحيح، أكيد الدلالة التصديقية تابعة علما للإرادة، لأن الدلالة التصديقية تكشف عن المراد، تكشف عن القصد، لا تكشف عن الوضع، وليست لها نظر إلى جانب الوضع. أما الدلالة التصورية اللي هي محل البحث، دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، هاي لها ربط بالإرادة؟ ليس لها ربط، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق، وأثبتنا أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي لا من حيث هي مرادة. لهذا يقول المصنف فيما في الكلام السابق: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن دلالة تشبع الإرادة، هذا كله قرينا، فليس هذا الكلام منهما ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني اللي هو الدلالة التصورية، لا بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل اللي هو صاحب الفصول، بل كلامهما ناظر لأي شيء، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية بين قوسين الكاشفة عن المراد من عندي، أي يفسرها دلالتها يعني الألفاظ على كونها يعني المعاني مرادة. شوف الفكرة أنها تدل على شنو؟ على الإرادة. مرادة علما للافظها، أعيدها، بل ناظر إلى أن دلالته اسم إنه خبر إنه وينه؟ لا أعيدها، بل ناظر إلى أن دلالته هذا اسم إنه ألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع. إذا تتبع شنو؟ هو خبر، لأنه فيصير الكلام بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ بالدلالة التصديقية شبيهة تتبع إرادتها يعني إرادة المعاني منها من الألفاظ. فملخص الكلام شنو؟ أن مرادهم أن الدلالة التصديقية هي اللي تتبع الإرادة مو الدلالة التصورية. شوف تتبع يعني دلالة الألفاظ بالدلالة التصديقية تتبع الإرادة منها يعني من الألفاظ، وتتفرع يعني الدلالة التصديقية تتفرع عليها يعني على الإرادة، تتفرع الدلالة التصديقية على الإرادة تفرع أي شيء، قال تبعية يعني كتبعية مقام الإثبات اللي هو مقام اللفظ لمقام يعني للثبوت يعني لمقام الثبوت ويتفرع اي هم صار عندهم تتفرع. الكلام واضح شلون مطلب؟ يقول اذن مراد العلمين بقولهم الدلالة تتبع الارادة شنو معنى مقصودهم؟ مقصودهم انه الدلالة التصديقية هي اللي تتبع الارادة، لان انت شلون تعرفان اللي بقلبي شنو واللي اريده شنو؟ شلون تعرفه؟ انا قلت لك اريد ماء، انت ايش تفهم من هذا؟ الاب لو قال لابنه اريد ماء، الابن ينهض ويجيب ماء لما يجي يذهب وياتي بالماء، ليش؟ لماذا الابن رتب الاثر على هذا الكلام؟ لماذا؟ لانه استدل من 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 الالفاظ بالدلاله التصديقيه اكتشف مراد المتكلم اللي هو الاب. واضح؟ الابن من خلال سماعه اريد ماء استكشف شنو؟ مراد الاب. فهناك كاشف وهناك منكشف. المنكشف شنو؟ ان الاب عطشان يريد ماء. هذا المنكشف منين عرفته؟ شو عرفته؟ دخلت في قلبه شو عرفته يريد ماء؟ لا، من خلالي ألفاظه، فألفاظه دلت دلالة تصديقية وكشفت كشفا إنيا، كشف المعلول عن علته، عن شنو؟ عن أنه يريد الماء. فدور اللفظ دور الفراغ الكاشف للمنكشف، دور اللفظ دور كاشف، واضح؟ دور الألفاظ بالدلالة التصديقية أنها متفرعة عن مقام الثبوت، يعني مقام الواقع، تفرع شنو؟ تفرع الكاشف عن المنكشف، المعلول عن العلة، واضح؟ يسميه هو مقام الإثبات عن مقام الثبوت. مقام الثبوت هو مقام الواقعيات. احنا شلون نعرف مقام الواقعيات الا من خلال شنو؟ من خلال إثبات، من خلال لفظ. فاللفظ كاشف عن المراد، من يام يا كشف يقول هو من نحو الكاشف، ذاك منكشف، هذا ذاك هذا معلول وذاك إلا، هذا مقام إثبات وذاك شنو؟ ذاك مقام ثبوت. هاي الألفاظ ما تخوفكم، إثبات وثبوت وكشف ومنكشفين في أفكار، يعني فكرة واحدة واضحة جدا. احنا شلون نعرف مرادات الناس إلا من خلال ألفاظهم. احنا هذا في الدنيا هذا قدرنا، أن احنا ما نعرف، لا نعرف مراد الشخص الآخر إلا من خلال ألفاظه، نتعامل اليوم بالألفاظ. قال أريد ماء، احنا نجيب له ماء. لو كان ساكتا وما قال أريد ماء، ما نعرف أنه يريد ماء إلا من خلال قراءة أخرى، كتيبس شفتيه وما أدري شنو، بس غيرها احنا ما نعرف، ما أدري يعني بقلبه شنو. فإذا دور اللفظ دور الكشف، دور اللفظ دور مقام الإثبات عن مقام الثبوت. لهذا قال وتتفرع أو يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات اللي هو مقام الألفاظ لمقام الثبوت، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف. ليش؟ يقول فإنه لولا الثبوت في الواقع، لولا كونه عطشان في الواقع، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. ناش هذا وش نقول؟ يقول هو لو أنه لم يكن عطشانا لماذا قال أريد ماء؟ فلما قال أريد ماء إذن فهو شنو؟ عطشان. هو هذا ما الدلالة، شنو نصير دلالة إذا ما إحنا دائما الدلالة التصديقية كاشفة عن شنو؟ عن الإرادة. هذا واحد يجي يقول شو مدريكم هو يريد؟ يقول له هو قال، من قال لكم أنه يريد الماء؟ يقول له هو قال أريد ماء. يقول ومن قال أنه إذا قال أريد ماء فهو يريد ماء في قوله في داخله؟ يقول له هو. احنا تعلمنا أنه دلالة الألفاظ، أن الألفاظ دورها دور الكشف عن المرادات، وأن كل متكلم يريد شيئا في داخله يعبر عنه بتوسط شنو؟ بتوسط الألفاظ. قال ولذا، يعني لأجل وجود هذه التبعية، بس التبعية بين يا دلالة ويا إرادة، بين الدلالة التصديقية والإرادة، ولذا يعني لأجل التبعية لا بد من التأكد ومن إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه. فكون إحنا عندنا مقدمات كون نثبتها أول شيء، من ضمن المقدمات أنه يكون قاصد. أما لو تيقنا أنه غافل ساهي، نرتب أثر على كلامه لما نرتب؟ لا نرتب. لهذا أنت جاوبوني، لو أنت كنت قاضيا وجابوا لك متهم، أنت قلت له يا أيها المتهم هل أنت قتلت، هل أنت الذي قتلت زيد؟ يقول لك لا ما لم أقتله. خش المتهم هذا نام، بعد شوية نام وخلال نومه قال أنا قاتل زيد، هم ترتب هذا أثر الإقرار وهذا اعتراف؟ لو ما لك حق تقول هذا كلامه ساهي نائم غافل، هذا ليس له دلالة تصديقية على المراد، واضح؟ ما له دلالة تصديقية، بالنوم هو نايم قال أنا قاتل زيد، ما له حق أرتب الأثر عليه. أنا لدي يعترف بالاعتراف، هو عدل، هو حي اسمه، هو متيقظ مو نائم، هو نائم لا أثر الاعترافات، هذا ما يترتب أثر الإقرار. ما لك حق كقاضي شرعي أن يترتب الأثر اللي هو اعترف، لا هو اعترف وين؟ هو نايم، وهو نايم ليس له دلالة تصديقية، يعني ما كل مراد. لهذا إحنا حتى نرتب أثر الدلالة التصديقية لا بد من إحراز كون المتكلم شنو؟ بصدد الإفادة، مو نائم ليس بصدد الإفادة، مو من اصطكاك حجرين مثلا، مو أنه غلط سهوا حكاية سهوا، ليس بصدد الإجمال. مرة واحد حكي مجمل، المجمل أيضا الكلام إذا كان مجملا مبهما تعمد الإجمال، ليست هناك، ليس لك الحق أن تأخذ بإطلاقات كلامه وبعموميات ألفاظه، لا، لأنه المفروض صدد الكلام هو أجمل، ولم يوضح ولم يخصص ولم يقيد. ربما لو كان في مقام البيان والتفصيل لوضح لقيد لفصل. لهذا قال ولذا لا بد من إحراز والتأكد من كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات نعم لابد في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه أن تتأكد من أنه شنو؟ من أنه بصدد الإفادة، لا أنه بصدد أنه مثلا كان نائما غافلا ساهيا. مرة يجي واحد، أجي شخص أقول له راح أعطيك جملة أريدك أن تتلفظها بعدي وراي تحكيها، ما هي الجملة؟ قل هذا شوف تلفظك صحيح، نطقك بالحروف مضبوط. يقول إيه جربني. أقول له قل أنا، يقول أنا قاتل قاتل زيد، أنا قاتل زيد، ده خش لفظ به، قلت له يخش لفظ به بس أنت اعتبرت قاتل اللي حقرت له أثر. هذا في مقام التلفظ، هذا مو ليس بصدد إفادة المعنى، هو بصدد إفادة المعنى لو بصدد التلفظ بها. أو أورط واحد خطاط، أقول له أنت خطاط خش تخط، قال أريدك تكتب خط النسخ تكتب لي أنا قاتل زيد. وهم المسكين اشتوى جاب الريشة مالته وندي شنو رتبها الألف أنا وخلى الهمزة وخلى الحركات، هو بصدد شنو؟ بصدد الخط، ما يريد يقصد المعنى، مو بصدد الإفادة. كتب أنا، قال شنو اكتب هذا الخط؟ قلت له خط جيد جدا، كمل كمل. وكتب أنا قاتل وزيد، قال هذا اعتراف من عندك، ما لي حق رتب آخر، لأن ليس بصدد الإفادة بل بصدد شنو؟ أن يحسن خطه ومشاكل. لهذا لا بد من إحراز كونه أنه بصدد إفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، وإثبات أنه دلالته شنو؟ دلالة كلامه على الإرادة، بس يا إرادة تصديقية. قال وإلا، يعني إن لم نحرز أنه في مقام الإفادة وبصدد البيان لما كانت لكلامه هذه الدلالة. يقصد بها هذه تصديقية مصير، نعم أكو إلى دلالة بس يا دلالة تصوري لي خارج عن محل كلامنا. وين وصليها؟ وإن كانت له، يعني لكلامه الدلالة التصورية، يثبت دلالة تصورية لكن دلالة تصديقية ما تثبت لأنه ليس بصدد إفادة. نو وضح الدلالة التصورية، وضحها ايش قال؟ أي هذا تفسير للدلالة التصورية، أي كون سماعه، يعني سماع اللفظ موجبا لإخطار معناه الموضوع له. هاي الدلالة التصورية تحدث لو ما تحدث؟ تحدث قهرا، ما بهم جنب. يقول و هاي وصية، ولو كان من وراء الجدار، ما له ربط بالإرادة، هاي المرة التصورية غير مرتبطة بالإرادة. ولو كان من وراء الجدار، ولو كان من لافظ بلا شعور ولا اختيار، كلها تحصل يا دلالة، تحصل الدلالة التصورية والتصديقية لا تحصل. إذن فهناك تبعية، صحيح نؤمن بتبعية ونكفر بتبعية. التبعية التي نقبلها هي تبعية الدلالة التصديقية لمن؟ للإرادة. أما التبعية التي نرفضها هي تبعية الدلالة التصورية للإرادة. التصورية ما تتبع الإرادة، لكن التصديقية نعم تتبع الإرادة. زين، إذا هناك تبعية لو ماكو تبعية، نعم تبعية وين تقبلوها أنتم؟ صاحب الفصول مثلا، صاحب الفصول ما يقبل بهالحكي، فلهذا راح يشكل علينا. يعني مو قصدي هو أمو لم يشكل هذا الإشكال، بس قصدي يعني كأنه بلسانه فيشكل هذا الإشكال، كأنه بلسانه فيقول لكم هكذا، يقول لكم هكذا. أنت شو تقول؟ أنت وين وصلتوا؟ يقول له وصلنا لهذه الفكرة أن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة، كلما كانت هناك دلالة تصديقية فلازم يصير هناك إرادة، لأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. كأنه يشكل بهذا الإشكال، انه انتم سننقض عليكم بمواد ناقضة يكون فيها دلالة تصديقية موجودة مع انه ارادة ما موجودة، مما يؤكد ان كلامكم باطل من اصله. اعيد، هناك مواد ناقضة تكون هناك دلالة تصديقية موجودة مع انه ارادة ما، بينما انتم تقولون لا بد دلاله تصديقيه ايش تتبع؟ تتبع الاراده. نقول وين هاي؟ عليك ان تاتي لنا بهذه المواد الناقضه. وين المواد الناقضه؟ قال خذ هذه الموارد الثلاثه. المورد الاول، لو اخطا المتكلم فقال مثلا اكرم زيدا، المتكلم ايش قال؟ اكرم زيدا، وهو في داخله وقرارة نفسه يريد اكرام محمد، لكنه اخطا في اللفظ. ياه الاخطاء المتكلم، هاي المره المتكلم اخطا في اللفظ، فبدل ان يقول اكرم محمد ايش قال؟ اكرم زيدا. خطا المتكلم، السامع شنو ذنب السامع؟ السامع اجتمع، ماذا طرق ذهنه؟ طرق سمعه، اكرم زيدا، هو هم صار عنده دلالة تصديقية بأن زيد هو الذي يستحق الإكرام. السؤال، هذه الدلالة التصديقية تكشف عن إرادة؟ جواب، لا تكشف، لأن المتكلم لم يرد إكرام زيد، بل أراد إكرامه شخص آخر فرضنا محمد. إذن فهذا مورد من الموارد، توجد دلالة تصديقية ولا توجد بتبعها جنو إرادة. هذا المورد الأول. المورد الثاني من موارد النقض، ما لو أخطأ هذه المرة السامع وليس الذي أخطأ هو المتكلم، كما لو قال المتكلم أكرم محمدا، السامع من بعيد اجتمع سمع أكرم زيدا، يعني الخطأ منين اجى؟ من قبل من؟ السامع توهم انه هذا زيد مو محمد، فهو مشنو صار عنده دلالة تصديقية بأن الذي يستحق الإكرام من؟ زيد لا محمد. فنقول له هاي دلالة تصديقية لكنه لم تحصل شنو؟ إرادة عند المتكلم. هاي موردين من موارد النقض. المورد الثالث من موارد النقض، ما لو كان المتكلم بقوله أكرم زيدان، ما لو كان المتكلم بصدد شنو؟ بصدد التدرب على اللفظ، يريد بس يتدرب شلون ينطق بالزاي وضربته، إذا كان ضربته أو أكرم الكاف عنده مشكلة ويحرف الكاف ما يعرف يلفظ أكرم أكرم، ما الهمزة راضي يتدرب عليها وهكذا، راضي يتدرب على التلفظ. واضح؟ نظير ما فعله عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر شو يقول؟ يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهم. هذه شنو في مأمون؟ هالشكل مأمون يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا، ومن أنت يا جعل؟ وهنا هاي الحكاية يحكيها من يقول متعتان كانتا على عهد، هذا مو في مقام إنه هو حكايته هو، مو هو كلامه هو، ينقل كلام غيره بس جاي مجرد يتدرب عليه، مو يدرب، جاي مجرد يذكره. يقول ومن أنت يا جعل؟ شنو أنت تحرم حتى يقول كانتا على عهد أنا أحرمهما؟ شاهد الكلام، مرة واحد يحكي الحكاية هو مو يريد مفادها، إما جاي ينقلها أو لهذا ناقل الكفر ليس بكافر، إما جاي ينقلها فقط أو شنو بعد؟ أو جاي يتدرب عليها. فإذا جاي يتدرب عليها كما لو أن الأمير قال ما هو الأفضل، أقول أقتل زيدا، أقتل زيدا لفظ جيد، أقتل زيدا منو سمعه؟ سمع الجلاد، الجلاد هم شو بنا؟ بنا أنه زيد لابد أن يقتل، بينما المتكلم لم يكن قاصدا لها، كان بصدد شنو؟ تلفظ فقط، ما أدري استأنس بهذا اللفظ، يحبون القتل هم، استأنس عليكم السلام، استأنس بلفظ القتل، مجرد تلفظ فقط، لغاية من الغايات كان يتلفظ باللفظ فقط ولم يكن مريدا للمعنى. فإذا هنا عند الجلاد صار دلالة تصديقية، مع أن هذه الدلالة التصديقية تابعة للإرادة أو غير تابعة؟ غير تابعة. هاي موارد ثلاثة. لهذا يقول المصنف إن قلت على هذا، يروا هذا يعني تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ. خطأ من؟ هنا نضرب مثالين أو يعني جمع مثالين، خطأ المتكلم هذا المثال الأول، وخطأ السامع هذا المثال الثاني. خطأ ايش منهم فيناكم؟ لا يكون هناك دلالة عند الخطأ واحد، وعند والقطع من السامع يعني بما ليس بمراد. فالسامع لاحظتوا المثالين انتوا؟ في المثالين السامع قطع بالدلالة التصديقية ولكنه مراد ما مراد من المتكلم؟ ما مراد، إما لخطأ المتكلم أصلا أو لخطأ السامع. لاحظتوا ما لاحظت؟ لهذا قال هذا الكلام ينطبق على المثالين، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد. هاي المثال. المثال الثالث وهو التدرب على اللفظ مثلا، تلفظ لا لأجل المعنى بل لأجل التلفظ فقط، أو عند الاعتقاد بإرادة شيء اللي هو قتل زيد، صورت أنه يريد قتل زيد ولم يكن له يعني للمتكلم من اللفظ مراد، المتكلم لم يرد هذا المعنى، وش أراد؟ أراد مجرد التلفظ به اقتل زيد، لم يكن مريدا حقا لقتله خارجا. فهذا الإشكال، ما هو الجواب؟ موارد ثلاثة ناقضة على تبعية الدلالة للإرادة. المصنف يقول: من قال لكم أن هذه من الدلالة التصديقية؟ أنتم فرضتموها دلالة تصديقية وبعدين رتبتم عليها أنها دلالة المفروض تابعة للإرادة وهنا دلالة غير تابعة للإرادة. نحن لا نسلم أصلا أن هذه الموارد من موارد الدلالة التصديقية، لأنه كما قلت لكم لا بد من إحراز أن المتكلم مريد وفي مقام الإفادة، فما دمت لا تحرز هذا أو أحرزت العدم، حرزت أنه لا يريد أصلا، فهذه هناك دلالة تصديقية أو لا؟ أكيد ما في دلالة تصديقية، يعني دلالة تصديقية شرطها إحراز أن المتكلم مريد، فإذا لم تحرز أن المتكلم مريد بل أحرزت أنه لا يريد، بعد أكو دلالة تصديقية؟ ما أكو دلالة تصديقية. فما لا تنخرم قاعدتنا التي تقول أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. الناس سامع عندما أخطأ مو أخطأ بعدين لما انكشف له الحال، هل له أن يقول أن المتكلم مريد؟ ما يجزم أن المتكلم مريد للقتل أو للإكرام في المثال الأول وفي المثال الثاني، كذلك في المثال الثالث. أصلا في المثال الثالث هل هناك قصد الإفادة؟ هل هنا إحنا حتى ذكرت لكم هذا المثال، مثال التدرب على اللفظ، ضربت لكم يا مثال على شنو؟ على حالة عدم وجود إفادة. إحنا قلنا في حالة عدم وجود الإفادة هل هناك دلالة تصديقية؟ الجواب لا. لهذا يقول المصنف هذا مو دلالة تصديقية، هذا توهم، هذا خطأ، ضلالة يسميها. قال مصنف: قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة يعني تصديقية، بل يكون هناك جهالة من السامع وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، وإلا هي تخيل محض، وإلا أنت لم تجزم أن المتكلم قاصد لإخطار المعنى. ثم قال المصنف، رجع لأصل المطلب، قال المصنف: ولا عمري، أقسم بعمره، ولا عمري ما أفاده العلمان الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من التبعية، يعني تبعية الدلالة التصديقية للإرادة على تفسيره هو، على ما بيناه. هو شنو اللي بين المصنف؟ بين أنها تبعية دلالة تصديقية على ما بيناه. ما أفاده العلمان شنو؟ واضح لا محيص عنه. إنه مش قال ولا يكاد ينقضي تعجبي، كيف رضي المتوهم، اللي هو منه صاحب الفصول، كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما يعني كلام العلمين ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. يقول عجيب شلون يحمل كلام العلمين على أمر، على مطلب باطل أدنى فاضل يعرف بطلانه، بينما هما واضح علمان في التحقيق. شلون يقول الدلالة التصورية تتبع الإرادة؟ هذا مطلب باطل جدا. أي طالب علم المعلومات بسيطة يعرف أنه هذا حكي باطل، وأن الألفاظ موضوع المعنى من حيث هي المعاني من حيث هي لا من حيث هي مرادف. يقول عجيب، يعني مع الأسف صاحب الفصل اشتوه هذا كلام المصنف. في الحقيقة الإنصاف أنه عند مراجعة كلام العلمين، لو أنك راجعت كلام العلمين في الإشارات وفي الشفاء لوجدت أن كلامهما صريح في الدلالة التصورية مو في الدلالة التصديقية كما حاول المصنف أن يوجه الكلام. فصاحب الفصول معذور في الحقيقة، صاحب الفصول معذور في حمل كلام العلمين على الدلالة التصورية. ليش معذور؟ لأن هو قرائن الكلام كانت كلها عن الدلالة التصورية، ليس الكلام في يعني في كلام العلمين لم يكن المجال والقرائن والكلام لم يكن متوجها للدلالة التصديقية بوجه. وكان الإنصاف أن المصنف كان عليه أن يفعل ماذا؟ كان عليه أن يأتي بكلامهما يعني بكلام العلمين، كان المفروض هكذا، مو يقول له أنت متوهم ولا يصدر من فاضل وما أدري، لا، كان المفروض مقتضى الإنصاف أن يأتي بالعبارتين، عبارة الشفاء وعبارة الإشارات، ويجي بها يأتي بها ويأتي يعني بالمطلب، وهناك يوجه يقول مقصود ابن سينا شوف القرينة قرينته القرينة على أن يراد به دلالة تصديقية كذا، قرينة على أن يراد به دلالة تصديقية في كلام الخوارج كذا، مو مجرد يقول هذا لا يصدر من كذا، مو صحيح هذا، لأنه كما ذكرت لك أنت لو رجعت العبارتين ستجد أن كلامهما في خصوص الدلالة التصورية للتصديقية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.